اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الرسالة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الرسالة من نسخة التحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ هل يمكن أن يستغنى عن الشمس أو أن يستغنى عن العافية؟ يقول، وهذه كلمة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، يقول عبد الملك بن هشام النحوي: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. يقول ابن هشام أيضا: الشافعي كلامه لغة يحتج بها، رحمه الله. ويقول أبو بكر ابن دريد صاحب الجمهرة: ألم ترى آثار ابن إدريس بعده؟ دلائلها في المشكلات لوامع، معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في باحة العلم واسع، رحمه الله. كذلك يقول: كتب عبد الرحمن ابن مهدي إلى الشافعي وشاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة. لاحظ هنا يعني مسألة مهمة جدا، هذا يختلف عن الرسائل الموجودة. مثلا طالب كتب لأحد العلماء فكتب له العالم جوابا، هذه رسالة من عالم إلى عالم وليست من عالم إلى طالب علم، فلها ميزة تختلف عن غيرها. يقول عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. وقال أيضا: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له، رحمه الله. قال المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي مات سنة 64 بعد 200، قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. تخيل، قرأ كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى، رحمه الله. وقال أيضا: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ 50 سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة إلا وأنا أستفيد شيئا لم أكن عرفته. يقول: رموز نسخ الرسالة. الأصل نسخة الربيع بن سليمان، وهي نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة الشرفية، ونسخة أخرى جيم مطبوعة بمصر بالمطبعة العلمية، وباء نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة الأميرية ببولاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الربيع بن سليمان قال: قلنا أن هذه النسخة أملاها الشافعي على الربيع حين قدم مصر ولم يكن مع الشافعي كتبه، رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المطلب ابن عبد مناف. طبعا مقدمة كتاب الرسالة التي نقرأها الآن تنقسم إلى 3 عناصر، مهم جدا، لأن السؤال الأساسي إن شاء الله تعالى في الاختبار: ارسم خريطة ذهنية للمسائل التي تناولها الشافعي في كتابه. لأن مهم جدا، لأن طريقة التأليف هذه تختلف عن طرق المعاصرين كما سنجد، فمهم أن الإنسان يكون يعني منتبه للمسائل التي سيطرحها الشافعي رحمه الله. طبعا هو الشافعي تكلم في هذه المقدمة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول تكلم فيه عن أصناف الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تكلم فيه عن عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. الأمر الثالث تكلم فيه عن قواعد عامة، مجموعة من القواعد المختلفة. لاحظ أن الإمام الشافعي أسس لهذا العلم ثلاثة أمور. كلام ده مهم جدا، لأن كل ما جاء بعد الشافعي عالة عليه في تأليف أصول الفقه. الإمام الشافعي أسس ثلاثة أمور. الأمر الأول أسس جمع القواعد الأصولية. الأمر الثاني أسس إثبات القواعد الأصولية. الأمر الثالث أسس استمداد معاني القواعد الأصولية. تاني أسس ثلاثة أمور. الأمر الأول جمع القواعد الأصولية، من أين أتى بها؟ استقرأ الكتاب والسنة. أنا أريد منكم أن يعني تتخيلوا مدى جهد الإمام الشافعي في ذلك. أنت تخيل أن رجلا جاء لم تكن هذه القواعد مسطرة. أنت اليوم يعني تحفظ الأمر الوجوب والنهي للتحريم وكذا، خلاص من كثرة مطالعتها في كتب أصول الفقه، ولم يكن هناك شيء اسمه إيه؟ كتب أصول الفقه. فتخيل بقى أنه إيه يعني حتى يأتي بهذا، كم بقى من الجهد بذل. فيعني فعلا إيه يعني جهد جهيد مبذول في ذلك، إثبات أو أسس إثبات القواعد الأصولية. الأمر الثاني كيف أثبت القواعد الأصولية؟ من الكتاب والسنة. الأمر الثالث أسس استمداد معاني القواعد الأصولية، من أين أتى بها؟ من الكتاب والسنة ولغة العرب وما شرع لنا الشارع استعماله كما سيأتي معنا. يبقى ثلاث أمور يجمع القواعد الأصولية، يثبت أن هذه القواعد. الأمر الثالث يستمد معاني هذه القواعد الأصولية من أين؟ يعني لما يأتي بقاعدة أصولية كلها، هذه لغة العرب، هذه طريقة فهم العرب لكذا وكذا، يعني حتى لا يقول أحد أنت جئت بأمور لإيه؟ لا، هو أسس قاعدة عريضة جدا أن القرآن نزل بلغة العرب حسبك. هذه مهمة، فلا تأتي بقى بمعاني من غير لغة الإيه؟ العرب أو لأن هو مرتب الإيه؟ المسألة كما سيظهر معنا. يبقى ثلاث أمور أسسها الشافعي: جمع القواعد الأصولية، إثبات القواعد الأصولية، استمداد معاني القواعد الأصولية. يقول الشافعي: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا يدل على أن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي نور من الله عز وجل بعد أن كان الناس يعيشون في الظلمات. والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. انظر، يعني كأنه يقول ما نحن نقوله اليوم في التوفيق إلى شكر النعمة نعمته، أنك قلت الحمد لله هذه تحتاج إلى إيه؟ حمد إيه آخر، لأن الذي وفقك إلى أن تقول الحمد لله هو الله، فتحتاج إلى أن تشكره إلى أن وفقك، فإن قلت تحتاج أن تشكره إلى أن وفقك، وهكذا. يقول: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته، الكن هو الحقيقة، الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. لكرم وجهه، كما في بعض الأدعية أنت تقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الإيه؟ الجنة. وانظر أن هذا حقيقة فعلا، أنه لا يستطيع أن يذكر ذلك كله إلا إذا تجرد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. فالذي يدخل إلى مثل ذلك بقوته وكذا هذا يعني أحرى أن يخزل واستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه واستغفره لما أزلفت يعني لما قدمته يداي وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يبدأ في العنصر الأول من عناصر المقدمة أصناف الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يذكر ذلك الشافعي؟ طبعا كل ما سنذكره لماذا وكذا هذه يعني مستنبطة مما ذكره، وإلا وارد أن يأتي آخر ويقول هناك حكم إيه أخرى، ولكن بالملاحظة أنك تجد أن هذه الأصناف التي ذكرها ليقول لك ما هو المنهج الذي اتبعته هذه الأصناف حتى تضل، فإن عرفت منهج هؤلاء الضالين استطعت أن تعرف المناهج الفاسدة، لأن الكلام متصل تماما بمنهج الاستدلال الصحيح، لابد أن تعلم منهج الاستدلال الإيه؟ الباطل. نتأمل. يقول وبعثه الناس صنفان، أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. وسبب هذا الأصيل هو لم تكن هناك قواعد لتحفظ مثل هذه الاستدلالات، فكل منهم استدل كما يريد فخلطوا الحق بالباطل فبدلوا وغيروا وحرفوا. إذا منهج من المناهج الفاسدة هو عدم وجود قواعد أصيلة ينطلق منها في الاستدلال في استنباط الأحكام. تخيل لو لا توجد قواعد كل منا يستدل بطريقته، في نهاية الأمر ما الذي يحدث؟ يحدث التغيير والتحريف كما حصل عند أهل الكتاب. يقول أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوا بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، يلون ألسنتهم يقرؤون كلاما ثم ينسبونه إلى الله عز وجل لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وطبعا حديث عدي بن حاتم هنا واضح جدا، ألم يحل لكم الحرام ويحلل لكم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال قال لسنا فقال تلك إيه عبادتهم. هذا يدل فعلا ولم تكن هناك إيه قواعد عندهم صحيحة ينطلقون منها، إنما إذا بدا لهم شيء فعلوه. أيضا وقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، الجبت اللي هو السحر والطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة، يبقى الصنف الأول أهل الكتاب، الصنف الثاني عباد الأوثان، ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ونبذوا أسماء افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوهم. يقول فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب. طبعا في هذا إشارة أخرى وهي أن منهج من المناهج الباطلة هو المنهج العقلي المطلق المتحرر، أن هؤلاء لما وكلوا إلى عقولهم ضلوا الطريق. يبقى لاحظ المناهج، يعني شوف هذه الارتباطات ما بين ما يذكره الشافعي وعلاقته بأصول الفقه، أن هؤلاء الناس حالهم كان على قسمين: أهل كتاب لم يكن عندهم قواعد فخلطوا الحق بالباطل فحرفوا وغيروا وبدلوا، عباد أوثان إنما لجأوا إلى العقل ومن وكل إلى عقله ضل المنهج العقلي التحرري، وهذا منهج يضل عن طريق الله عز وجل. قال: فأولئك العرب وسلكت طائفة من العجب من العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره. طبعا هذا لم يكن شائعا عند العرب لكن كان موجودا، يعني لم يكن شائعا عندهم مثلا عبادة الايه الحوت او عبادة الفئران وهكذا يعني. فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف، فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذا فيه إشارة إلى منهج من مناهج الاستدلال الفاسدة، هو منهج التقليد: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وحكى تبارك وتعالى عنهم: لا تذرن لا تتركن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، كما قال ابن عباس: هذه أسماء ناس صالحين فلما هلكوا نصب الناس يعني أصناما له، ولما نسي العلم عبدت من دون الله عز وجل، وقد أضلوا كثيرا. يبقى هذا فيه أيضا إشارة إلى فساد منهج مناهج الاستدلال ومنهج العناد: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، حديث عياض بن حمار المجاشعي قال: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فما قطعهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا أيضا يوضح المسألة. وقال تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. انظر يا أبتي، تلطفا مع الآباء والأمهات. ثم انظر كأن الشافعي يقول هنا: هذا منهج راقي جدا، لو أن الناس لجأوا إليه لا أوصلهم ذلك بفضل الله تعالى إلى الله تبارك وتعالى. في إبراهيم عليه السلام لم يقلد ولم يعاند، فوفقه الله عز وجل لما تخلى من المناهج الفاسدة، وفقه الله عز وجل إلى المنهج الحق. وقال: واتل عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وقال في جماعتهم: يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة ومنه على من آمن منهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. تأمل أيضا في هذا، الآية تبين فضل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الآية عدة إشارات يعني في منتهى الأهمية. الإشارة الأولى في إشارة إلى أن الصحابة يدخلون الجنة، صح ولا مش الخطاب كان متوجها إليهم؟ قال: إذ كنتم أعداء، هم من الذين كانوا أعداء؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذن إن لم تكن نار فهي جنة فضل الله عز وجل، هذه واحدة. الثانية أنه يقول إيه: وكنتم على شفا حفرة من النار، معنى ذلك أن من هلك قبل الرسالة فهو في النار، صح ولا لا؟ وكنتم على شفا حفرة من النار، مع ذلك أن من قبلهم دخلوا الإيه؟ النار. الثالثة قال إيه: فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إن قلنا بأن الخطاب عام فهذه الآية فيها بشرى لنا أن الله عز وجل توعد أن ينقذنا من النار. واضح؟ أنا مهم جدا عندي يعني وجه الدلالة من هذه الآيات التي يذكرها الشافعي. قال: فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه. انظر إلى يعني مدى بلاغة الإمام الشافعي، يجمع أنواع التوحيد الثلاثة في هذه الجملة: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، توحيد الأسماء والصفات، قال لا إله غيره توحيد الألوهية، قال رب كل شيء وخالقه توحيد الربوبية. من حي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته، أسأل الله العافية. ومن مات فكما وصف قوله وعمله فصار إلى عذابه، صار إلى عذابه وكنتم على شفا حفرة من النار. إذا من سبقهم ففي النار. فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى. فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله، هذا القضاء الكوني أم الشرعي؟ قضاء كوني، نعم. ليه؟ فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى، وإن أبى من أبى، وإن لم يشأ من لم يشأ. قال: بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه. من بعد كما لم يزل يجري، بعد يجري إلى قضاؤه، هذه جملة اعتراضية. أصل الكلام إيه؟ كما لم يزل يجري قضاؤه في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية. أحمد الله على الشافعي. فإنه تبارك وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طبعا معنى الآية واضح، هناك آيات فيها إضمار، فيها تقدير لابد أن تنتبه له، وإلا كان السياق يعني يظهر إيه مختلا. أنت تقول كان الناس أمة واحدة، فلماذا بعث الله الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين؟ طب ما الناس أمة واحدة، في تقدير هو كان الناس أمة واحدة، أمة واحدة على الضلال، على الكفر، على الإشراك، أو كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله. واضح؟ يبقى لابد هنا من تقدير حتى يتضح الكلام. قال: فكان خيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته. فكان خيرته هنا يقصد يعني من الاختيار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان خيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه يرحمك الله بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره، الاقتران في الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: مع ذكره في الأولى، والشافع المشفع في الأخرى. الشافع يشفع، المشفع تقبل شفاعته. تعرفون طبعا الحديث الطويل، قال يعني: فيفتح الله عز وجل علي من محمده شيئا لم يفتحه من قبل، فيقول لي: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر الحديث. أفضل خلقه نفسا، وأجمعهم لكل خلق رضيهم في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا، طبعا من نسب إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، محمدا عبده ورسوله. في كلام المتقدمين انتظر إلى أن يتضح الكلام، لأن محمدا عبده ورسوله هذه خبر كان الأولى. فكان خيرته محمدا عبده ورسوله. ما بين كل هذا لسه الخبر إيه؟ خبر كان سيأتي. واضح الكلام؟ وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا. وعرفنا أي الله عز وجل وعرف خلقه نعمه الخاصة التي هي عامة النفع في الدين والدنيا، فقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا العنصر الثاني من عناصر المقدمة، وهو نظارة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، نظارة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وفيها قومه. وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر، الذكر اللي هو الإيه؟ الشرف. وهذه آية تبين وجوب اعتزاز المسلمين بدينهم، ووجوب أن يتشرفوا بهذا الذي جاء من عند الله عز وجل. وإنه لذكر لك، وإنه لشرف لك، وشرف لقومك، وشرف لأتباعك، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال: وسوف تسألون، تسألون عن هذا الشرف، ماذا فعلتم فيه؟ يقول العلماء: لأجل هذه الآية تفرق الصحابة في الأمصار ونشروا دين الله تبارك وتعالى، فما من قرية وما من بلد إلا وتجد من فيهم له أصل إلى المدينة أو مكة، لأن أحد من الصحابة وكذا لما انتشروا وعلموا الناس ماتوا هناك وتزوجوا من هناك، وصارت لهم إيه يعني أسر تنتسب أو يعودوا نسبوها إلى مكانهم. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال من العرب. فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. يبقى النظارة أولا كانت لقريش، ثم كانت للعرب، ثم إلى آخره. قال الشافعي: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنا فيه بالتنزيل عن التفسير، يعني مش محتاجين نحن نفسره، هو واضح. فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النظارة، وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن. طبعا الشافعي يعني كان ما كان يهمزه على لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز تهمز، لا تهمز، يعني لا تقرأ الإيه؟ الهمزة، لكن اللغة الإيه؟ المعتادة عندنا هي الإيه؟ الهمز، وبها نزل القرآن بالهمز. قال: ورفع بالقرآن ذكر رسول الله، ثم خص قومه بالنظارة إذ بعثه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون. هذا يعني متداول في الكتب لكنه ليس بحديث، لكن يوجد ما في معناه من أحاديث صحيحة. نعم، يوجد في معناه أحاديث صحيحة. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك. قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. وشوف، رفعنا لك ذكرك، ولم يكن الأذان حتى يرفع أين؟ يعني ثم رفع الأذان في مكة، ورفع الأذان في المدينة، ورفع في يعني قارات الدنيا الإيه؟ السبع بفضل الله عز وجل. يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن معصية. فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. طبعا صلاة الله على النبي هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكنا وإياكم بالصلاة عليه. أفضل ما زكى أحد من أمتي بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى، واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه، سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد. نعم، الله عز وجل يعني جعله سببا في بيان هذا كله، وما من خير يعمل إلا هو في سجل حسناته صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث من عناصر المقدمة، مجموعة من الوصايا. وأنزل عليه كتابه فقال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتي عزيز، وإنه لكتاب عزيز يعني فيه منعة بفضل الله عز وجل، وفيه قوة بحفظ الله عز وجل له، ومن منعة القرآن ألا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو تنزيل من حكيم حميد كما في بقية الآية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما أحل منن بالتوسعة على خلقه. حال الله عز وجل من علينا بأن وسع علينا سبحانه وتعالى، وهذا خلاف لما يتصوره البعض من أنه مثلا إذا يعني تمسكنا بالكتاب والسنة كان في ذلك التضييق أو الشدة، أو كان في ذلك هلاك لهذه الأمة لأنه سيتكلم عليه أمم الكفر إلى آخر ما يذكره المخذلون الذين يريدون أن يشتد الضعف والخور في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: منن بالتوسعة على خلقه، وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهمها، وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. حتى هذا يعني وافق تفسير ابن عباس لما كان يقول: ابتلاهم ليظهر بالفعل ما قد علمه به الغيب، يعني ليظهر من فعل الطاعة بعد أن علمه الله عز وجل في السر أنه أو في الغيب أنه سيفعل، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، نسأل الله العافية. ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في أنف الأواني، يعني ليعتبر ليعتبر من هو قادم، من هو يأتي في مستقبل الأزمان بما حدث لهم في غابر أو فيما هو قديم من الزمن، ويتفهموا بجلية التبيان، ويتنبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية. ويقول الله تعالى: تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يقول: فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يقول: فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، هذه قاعدة لابد أن تعرف رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. وهذا يعني في يعني إشارة واضحة إلى وجوب البذل لكتاب الله عز وجل، إشارة واضحة إلى وجوب فهم معاني كتاب الله عز وجل. ويعني في مثل ذلك عن نخاطب أصحاب القراءات، نخاطب من يعني ربما يقرأ في كتب المنطق والفلسفة ويبذل يعني قصارى جهده ليعلم المعاني الصعبة في هذه الكتب، في حين أنه لم يبذل شيئا من وقته لكي يعلم معاني كتاب الله عز وجل. عالم قراءات وربما يجهل كلمة أو يجهل معاني كثيرة جدا في القرآن لأنه لم يعطي يعني وقتا كي يتأمل في معاني القرآن. وسبحان الله، ربما هذا كان يعني من إضلال الله عز وجل له، إذ لم يعني يفتح بصره على أهمية البذل وخدمة كتاب الله عز وجل. نحن نلاحظ حتى في سير العلماء أنهم كانوا يبذلون لكتاب الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية لما سجن في القلعة وأخذت منه أقلامه وكتبه، ما الذي فعله؟ كان يجلس مع كتاب الله عز وجل، حتى قيل أنه ربما ختمه 80 مرة رحمه الله. فالبذل لكتاب الله عز وجل وفهم كتاب الله عز وجل وأهمية حفظ كتاب الله عز وجل، خلاف لمن ينظر مثلا التنظير الباهت، ليس من شروط الاجتهاد معرفة أو حفظ كتاب الله عز وجل، ولكن شرط من شروط الاجتهاد معرفة آيات الأحكام مثلا. وهذا يعني هذا لا يقال أصلا لإنسان يعني رباني يريد أن يعلم الناس الخير. وإن كان نعم يعني من شروط الاجتهاد، ليس من شروط الاجتهاد يعني حفظ كتاب الله عز وجل، لكن من شروط الاجتهاد معرفة آيات الأحكام وما يرتبط بالمسألة المتكلم فيها من آيات، سواء كان قصص سابقين أو أخبار إلى آخره. ولكن يعني إشارة لابد منها، أن يعني أين جهدك مع كتاب الله عز وجل؟ حفظك، استحضارك لكتاب الله عز وجل، تعليمك للناس من كتاب الله عز وجل. يعني لابد الإنسان يراجع نفسه في موقفه وفي تعامله مع القرآن. يقول: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، أن يستكثروا من علمه آيات الله عز وجل، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. هذا هو ما يعرف من كتاب الله عز وجل، إما أن تعرف بالنص وإما أن تعرف بالاستنباط. وأقيموا الصلاة نص، استنباط مثلا النية من قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. يبقى إذن عملك مع كتاب الله عز وجل إما أن يكون نصا وإما أن يكون استنباطا. قال: والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه، فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه. صحيح، يعني إنسان يجد في القرآن فعلا عزاء لكل ما يفقده في دار الدنيا، ويجد فعلا سلوى مع كتاب الله عز وجل لكل ما ربما يدخل عليه ضيق أو يعني حزن أو غير ذلك من يعني الأمراض التي تصيب الناس. يقول: فاز بالفضيلة في دين ودنيا، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة. نورت يعني أضاءت في قلبي الحكمة، يعني أنارت. ربما هو يقصد الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يعني مأخوذة من النوار، يقولون النوار هي مادة الزهرة التي إن يعني نجحت اكتملت الزهرة، وإن لم تنجح يعني لا تنبت شيئا. قال: ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا، فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقه المديمها علينا، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة. الجاعلنا اسم فاعل، ويقولون اسم الفاعل يعني قلما يدخل عليه ألف والإيه واللام إلا فيما يعني إلا في قلة. يقول الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من الإيمان والإسلام والإحسان إلى آخر ذلك ولعلهم يتفكرون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه الآية ترد على من يقول إن النصوص لا تفي بحاجة الناس. هذه الآية ترد على من يدعي بأن النصوص لا تفي بحاجة الناس، لأن الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يبقى إذن الكتاب فيه تبيان لإيه؟ لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى هنا تنتهي مقدمة الإمام الشافعي يعني هذا الكتاب الرائع. والإمام الشافعي تناول فيه يعني أشياء كثيرة، بدأها بمراتب البيان، وتكلم يعني فيها عن العموم والخصوص، وتكلم فيها عن الناسخ والمنسوخ، وتكلم فيها عن بيان السنة لجمل الفرائض، وتكلم على أن السنة يعني قائمة بالبيان، وذكر فيها حجية خبر الواحد، وذكر فيها فصلا عن الإجماع، وتكلم فيها عن إبطال الاستحسان، ويعني ربما ختم الحديث بنظرات في قضية الاختلاف، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.